لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. حكم المنون عليك غالب، غالبته أين الملوك الطالعون على المشارق والمغارب؟ ذهبوا كأن لم يخلقوا والكل في الآثار ذاهب. قد فاز من لقي المنية وهو محمود، عواقب متمسكة
سيد ثبتنا على ولاية الحسين،
متمسكا بولاية عترة أحمد من آل غالي. وإذا تعاورك الزمان وهاج نحوك بالنواهي فاذكر مصيبتهم بعرصتك الرب، فاذكر مصيبتهم بعرصتك الرب، لا تنسى مصائب
قال انزلوا فإذا الكتائب حوله تتلو كتائب أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذات مشارب جنيم جسم على الثرى عاري رهين وعباس خيي تقطع شمال ويمين وراس على راس الرماية يفرض ضعين وزينب تروح ميسرة وتركب مطير أبقام جدان والدم من جروح يتسيل وانظر بعيني على المخيم تهجم الخلق وزينب تخليني وغصب بيتامها تشيل عقب الخدار والصال ودوها هدي هادي مصارع عزوتي وموضع خيامي وبها الأرض تضرع تتروع عيتام وحسينا هذه مصارع عزوتي وموضع خيامي وبها الأرض تضرع تتروع عيتام وبيها يحزن نحر الشمال واموت غرام وهذا الضريح اللي انحفر من قبل ليل
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من جملة المؤاخذات والإثارات التي تؤاخذ على أو يؤاخذها البعض على مراجع الطائفة وأعلام الحوزة العلمية المباركة هي عدم إحاطتهم ومعرفتهم وإلمامهم بالعلم المسمى بعلم العرفان، ومن هنا نحن نركز الكلام حول جهتين. الأولى، ما هو المقصود من علم العرفان؟ والثانية، ما هي قيمة علم العرفان في الحوزات العلمية المباركة؟ أما ما يرتبط بالجهة الأولى وهي بيان المقصود من علم العرفان، هذا اللفظ الذي يكثر تداوله على الألسنة فيقال فلان عرفاني، فلان من علماء العرفان، فلان عارف، المقصود من هذا اللفظ ماذا؟ علم العرفان قسمان: القسم الأول ما يعبر عنه بالعرفان العملي، والقسم الثاني ما يعبر عنه بالعرفان النظري. العرفان العملي هو العلم الذي يعنى بتعليم الإنسان كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى وكيفية طاعته وكيفية الوصول إليه، ولذلك يعبر عن علم العرفان النظري العملي يعبر عنه بالسير والسلوك. لماذا يعبر عنه بالسير والسلوك؟ لأنه يعلم الإنسان كيفية المسير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. فعلم العرفان العملي هو الذي يغطي هذا الجانب، يعنى بهذا الجانب تعليم الإنسان كيفية المسير إلى الله في طريق الطاعة والعبادة. وأما علم العرفان النظري فهو الذي يبحث حول حقيقة الوجود. شلون يعني يبحث حول حقيقة الوجود؟ يقولون علم العرفان النظري وعلم الفلسفة يلتقيان هنا في محور واحد، كلاهما يبحثان حول حقيقة الوجود، وجود الواجب كيف، وجود الممكن كيف، ما هي أحكام الوجود، ما هي أحكام وجود العلة، ما هي أحكام وجود المعلول، إلى آخر ذلك من المباحث التي يتطرقون لها. إذن الفرق بين علم الفلسفة وبين علم العرفان ما هو؟ الفرق بينهما أن علم الفلسفة يعتمد الأدلة العقلية أولاً وآخراً. الفيلسوف لا علاقة له بسوى الدليل العقلي، لا علاقة له بالقرآن ولا علاقة له بالسنة، يعتمد في أبحاثه أولاً وآخراً على البراهين العقلية.
بينما علم العرفان يعتمد الأدلة الكشفية، صحيح هو يبحث عن حقيقة الوجود لكن ليس من زاوية العقل وإنما من زاوية الكشف والمشاهدة. تقول له شنو معنى الأدلة الكشفية؟ يقول لك الأدلة الكشفية هي حالة من العلم الإفاضي الإلهامي الذي يلهم به الإنسان كلما تقدم في الطاعة والعبادة. يقول لك طيب احنا لما ننجي إلى علم الفلسفة يقال الدليل كذا، له مقدمة كذا، له نتيجة كذا، نعرف الدليل. أنت علمنا هذه الأدلة الكشفية كيف؟ يقول لك الأدلة الكشفية مما يدرك وليس مما يوصف. أكو عندنا أشياء تدرك ولكنها لا توصف. يعني أنت لو تجي لواحد الآن تقول له صف لي حالة العطش التي تشعر بها، يقول لك ما أقدر، أنا أدركها لكن لا أستطيع أن أصفها. يقول له صف لي حالة الجوع التي أنت تعيشها، يقول لك هذا مما يدرك ولكنه ليس مما يوصف. كذلك الأدلة الكشفية الشهودية التي هي عبارة عن حالات إلهام وعلم إفاضي إنما هي مما يدرك وليس مما يوصف. إذن مثل ما أن الفلسفة تبحث حول الوجود وما يرتبط به، أيضا العرفان النظري يبحث حول الوجود وما يرتبط به، لكن الأدلة التي يعتمدها العرفاء أدلة شهودية أدلة كشفية وليست أدلة عقلية. من هنا يأتي البحث المعروف الذي قد يتكرر على الألسنة كثيرا ولكن من غير استيعاب لحقيقته، وهو بحث حقيقة الوجود. تدائما تسمع أن العالم الكذائي يقول بحقيقة الوجود، عالم الكذائي ما يقول بحقيقة الوجود. هذا البحث شنو معناه؟ هذا البحث منطلق من هذا المنطلق. لما كان العرفاء يبحثون حول حقيقة الوجود، من هنا هم يبحثون حول أن الوجود واحد أم ليس بواحد، وتجي بحث وحدة الوجود. زين، هذه بحث وحدة الوجود إخواني، كنا نتنبه إلى أمر مهم. وحدة الوجود تطلق على معنيين بل على معان أهمها معنيان. المعنى الأول وحدة الوجود الشخصية، والمعنى الثاني وحدة الوجود السنخية. شنو الفرق بين وحدة الوجود الشخصية ووحدة الوجود السنخية؟ وحدة الوجود الشخصية معناها الإذعان بأنه لا يوجد إلا وجود واحد وليس هنالك تكثر في الوجودات، لا يوجد هنالك تكثر، كل ما في الكون وجود واحد فقط، كل ما كان وجود واحد فقط، لا تكثر في الوجودات. تجي أنت تقول طيب أنا أشعر بأن لي وجود، هذا المسجد له وجود، القمر له وجود، الشمس لها وجود، غيري من الناس له وجود، كيف أنه ليس إلا وجود واحد؟ يقول لك هذه كلها ما هي إلا مظاهر للوجود الواحد، تعينات للوجود الواحد. في الحقيقة ليس الوجود إلا وجود الله سبحانه وتعالى، وأما أنا وأنت فنحن مظاهر لوجود الله، الشمس مظهر لوجود الله، الكون مظهر لوجود الله. تقول له يعني أنا إذا ما لي وجود يعني أنا وجود الله؟ يقول لك إيه أنت وجود الله، الشمس وجود الله، قمر وجود الله. لذلك ينقل عن ذاك العارف المتصوف أنه لما رأى الكلب وفي ذلك جسارة، لكن لا بد من توضيح ذلك لبيان شناعته، لما رأى كلبا قال رأيت الله جل ربي وتعالى. لماذا؟ لأنهم يرون الوجود شيء واحد فقط، وكل ما في الوجود من الكثرات يقولون هي ليست كثرات بل هي مظاهر وتجليات وتعينات لوجود واحد. هل معناها وحدة الوجود الشخصية؟ وحدة الوجود الشخصية التي يقول بها بعض المتصوفة وبعض عرفاء المتصوفة، وهذه وحدة الوجود الكفرية الباطلة باتفاق العلماء القاطبة. هناك معنى آخر لوحدة الوجود، وهو وحدة الوجود السنخية. شنو معنى وحدة الوجود السنخية؟ من يقول بوحدة الوجود السنخية؟ يقول الوجودات متكثرة، نحن لا نقول الوجود واحد، لا، الوجودات متكثرة، أنا وجود، أنت وجود، قمر وجود، مسجد وجود، كل شيء له وجود مستقل، ولكن هذا الوجود من سنخ واحد، يعني أن وجودي سنخه حقيقته ما تختلف عن سنخ وجودك وحقيقته، كل الوجود له سنخ ماذا؟ واحد. تقول طيب يعني أنا وجودي كوجود الله؟ قل أنت لك وجود والله له وجود، لكن لكما سنخ واحد من الوجود، غايته أن وجود الله وجود قوي بينما وجودك وجود ماذا؟ ضعيف، وإلا وجودك كوجود الله تعالى تماما، كنور المصباح ونور الشمس، هذا نور ونور الشمس نور، هذان نوران مختلفان، لكن هل حقيقتهما مختلفة؟ لو النور حقيقته واحدة، نور حقيقته واحدة، غاية ما في الأمر أن نور المصباح ضعيف ونور الشمس ماذا؟ قوي. أيضا أنت لك وجود والله له وجود، لكن وجوده وجود قوي، وجودك وجود ضعيف، والوجودان من سنخ وجود واحد. هذه سموها وحدة الوجود السنخية. وحدة الوجود السنخية يقول سيد الأساطين السيد الفوزي على الله مقامه في كتابه التنقيح، أن هذا مما لا يترتب عليه محذور فاسد، بل يعتقد به كثير من المسلمين ولا يؤدي إلى الكفر والتوالي الفاسدة. إذا نحن لما نقول وحدة الوجود، قبل أن نتداول هذا المصطلح وقبل أن نحاسب الآخرين على ضوء هذا المصطلح، فلنفهم ما معنى هذا المصطلح. لما أجي وأقول هذا العالم يؤمن بوحدة الوجود، وقد بعض الناس يضع ملاحظات على بعض العلماء لأنه يقول بوحدة الوجود، هذا مراده من وحدة الوجود ماذا؟ وحدة الوجود الشخصية، هذا كفر، وحاشا أحدا من علمائنا أن يقول بهذا المعنى. وحدة الوجود الشخصية السلخية. هذا المعنى يقول به جمع من العلماء والمسلمين، وإن كان بعض العلماء يتوقف فيه. إذن هذه مسألة وحدة الوجود مرتبطة بعلم العرفان النظري. لما كان علم العرفان يبحث حول حقيقة الوجود تولدت عن ذلك مسألة وحدة الوجود، وأن الوجود واحد أم ليس بواحد. زين، إذن علم العرفان قسمان: علم العرفان العملي شيء، علم العرفان النظري شيء آخر. اللي يجدر الانتباه له هنا ماذا؟ أننا عندما نسمع عن بعض علمائنا بأنه من علماء العرفان، وأن هذا العالم عالم عرفاني، وأن هذا العالم عالم عارف، أغلب علمائنا هم عرفاء بالعرفان العملي لا بالعرفان النظري. يعني هم اعتنوا بعلم العرفان العملي، علم السير والسلوك الذي يعلم الإنسان كيفية الطاعة والعبادة والسير إلى الله. وأما علم العرفان النظري فقل أن تجد من احتواه من علمائنا أو اهتم به رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. انجي إلى الجهة الثانية، وهي ما هي قيمة علم العرفان في الحوزة العلمية المباركة. صلوا على محمد وآل محمد. العرفان قسمان، لذلك نتحدث عن القسمين واحدا بعد آخر. القسم الأول وهو علم العرفان العملي، توجد في الحوزة العلمية حوله رؤيتان. الرؤية الأولى هي التي ترى أن علم العرفان العملي ليست له مزيد قيمة، ليس له مزيد قيمة. لماذا؟ لأن علم العرفان العملي إنما يعلم الإنسان كيفية تهذيب نفسه، كيفية ترويض نفسه، كيفية تحلية نفسه بالفضائل، كيفية طاعة الله، كيفية عبادة الله. هذا ما يوصلك إليه علم العرفان العملي. فإذا كان هو هذا فإن هذا تغنينا عنه تعاليم أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام. فإن تعاليم أهل بيت العصمة والطهارة قد غطت جميع هذه الجوانب، ما يرتبط بتهذيب الأخلاق، ما يرتبط بالعبادة والطاعة، ما يرتبط بنقاء النفس وتصفيتها، كل ذلك غطته تعاليم أهل البيت. ولذلك أنت عندما ترجع مثلاً إلى كلمات أعلام الحوزة بل كبار علماء الحوزة كالشيخ الوحيد الخراساني دام ظله، والسيد السستاني دام ظله الشريف، وغيرهما من العلماء، يقولان: من أراد السير والسلوك إلى الله وعبادته حق عبادته، فعليه أن يلتزم بتعاليم أهل البيت عليهم السلام. لا نحتاج إلى شيء اسمه علم العرفان، تعاليم أهل البيت تغنينا عن كل ذلك. لذلك بعض علمائنا يقول كما سمعت من مباشرة يقول علم العرفان العملي أو السير والسلوك كما يعبر عنه لا يحتاج إلى شيء سوى العمل بالواجبات وترك المحرمات. من التزم بترك المحرمات كلها ولم يصدر منه محرم أبدا، ومن التزم بالحفاظ على الواجبات كلها فقد وصل إلى الله وإلى رضاه وإلى أطافه سبحانه وتعالى. لذلك طريق العرفان العملي الرسالة العملية للفقير. عندما يطبق الإنسان الرسالة العملية للفقير بحذافيرها ولا يخالف شيئا منها، ملتزم بواجباتها ومنتهٍ عن محرماتها، يوصله العمل بفتاوى الفقيه إلى حيث يصل إلى حيث يتطلب علماء العرفان العمل. هذه الرؤية رؤية المعروفة والمشهورة عند علماء الحوزة. هنالك رؤية أخرى في المقابل عند بعض علماء الحوزة كالسيد السبزواري أعلى الله مقامه وغيره من العلماء الذين لامسوا هذا الجانب. هم يقولون صحيح علم العرفان تغنيك عنه روايات أهل البيت وتعاليم أهل البيت، هذا صحيح، لكن تعاليم أهل البيت هي بمثابة الأدوية، وأنت عندما تريد دواء لمرض عندك لا تستطيع أن تستعمل ماذا؟ كل الأدوية، بل لا بد أن تذهب إلى الصيدلي ليحدد لك الدواء المناسب لماذا؟ لمرضك. ذول يقولوا النفوس هكذا، نفوس البشرية كل نفس لها داء، كل نفس لها مرض، كل نفس لها عائق يعوقها عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك كل نفس تحتاج إلى دواء معين، وهذه الأدوية موجودة في تعاليم أهل البيت ورواياتها. لكن من الذي يرشدك إلى الدواء المناسب لك؟ هو عالم العرفان العملي. يقول أنت تناسبك صلاة الليل، حافظ عليها كثيرا. واحد يقول له أنت اهتم بالصلوات بالنوافل اليومية، واحد يقول له أنت اهتم بدعاء التوبة، واحد يقول له أنت اهتم بدعاء مكارم الأخلاق، واحد يقول له أنت اهتم بزيارة الجامعة. كل واحد له دواء يحتاجه بصورة أشد وأقوى وأكثر. ذلك يقول يحتاج الإنسان إلى عالم خبير عارف يعرفه على ما يحتاج إليه من تعاليم أهل البيت، وبذلك يصل إلى الله تعالى. لكن قلنا هذه الرؤية رؤية موجودة، والرؤية الأولى هي الرؤية الغالبة والمعروفة في الحوزات العلمية والتي ينصح بها مراجع الطائفة. تعلموا الأحكام، طبقوها، اجتنبوا عن المحرمات، التزموا بالواجبات، ولو لم يكن إلا هذا فإن ذلك يكفي الإنسان للوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. نجي الآن إلى علم العرفان النظري وهو محل الكلام. هذا علم العرفان النظري الذي يعاب على بعض المراجع وأعلام الطائفة أنهم لا يد لهم فيه ولا مؤلفات لهم فيه ولا دروس لهم فيه. هذا علم العرفان النظري الذي يبحث حول حقيقة الوجود، ما هي قيمته؟ هذا العلم عند علمائنا يكاد أن يكون لا قيمة له. ولما نقول لا قيمة له، مو لجهل به، بل لمعرفة وإحاطة تامة بما في هذا العلم وما ينطوي عليه. لكن يقول هذا العلم ليست له مزيد قيمة. لماذا؟ أولا وثانيا، أولا يقولون لأن الهدف من علم العرفان النظري إنما هو معرفة حقيقة الوجود، هذا هو الهدف. طيب، هل عندنا طريق لمعرفة حقيقة الوجود أو لا يوجد عندنا طريق؟ يقول شيخنا الوحيد الخراساني دام ظله: لقد أحط بالأسفار بجميع ما فيه، وأحط وأحط بكتب العرفان بجميع ما فيها، فما رأيت طريقا يعرفك حقيقة الوجود أفضل من القرآن وروايات محمد وآل محمد. فأنت تقول العرفان النظري طريق إلى معرفة حقيقة الوجود، فإذا كان عندك طريق واضح بين لمعرفة حقيقة الوجود من خالق الوجود ومن أطلعهم الله على الوجود بكل جزئياته ودقائقه، كان هذا الطريق هو المتعين على الإنسان أن يسلكه وأن يصل إلى نهايته. هذا أولا. ثانيا، إن طريق علم العرفان النظري طريق لا تسلم فيه الرجل عن الانزلاق، طريق له مزالق. شلون طريق له مزالق؟ شوف، هذا علم العرفان النظري هو يتقوم بماذا؟ يعتمد على ماذا؟ يعتمد على حالات الكشف والشهود. يقول لك أنا شاهد، أنا حصل عندي إلهام، أنا حصل عندي علم إفاضي بهذا الأمر المعين. النقطة المهمة هنا أين؟ نحن لا نناقشك في حصول حالة إلهام وحالة علم إفاضي، نسلم معك، إنما من الذي قال لك أن هذا الذي حصل لك من الله ومن المحتمل أن يكون من الشيطان؟ كما أن الله يقذف في روع الإنسان، أيضا الشيطان ماذا؟ يقذف في روع الإنسان، وهذا صريح القرآن: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. مثل ما تصير حالة من الكشف والمشاهدة عند الإنسان من الله، ممكن أن تكون هذه الحالة من الشيطان، فيتوهم الإنسان بأنه وصل إلى حقيقة وجودية وهو لم يصل إلا إلى وهم وسراب. أكو عندنا رواية جميلة جدا، هذه الرواية تروى عن حفص النخعي. حفص النخعي يقول: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام، قلت له: إن أبا المنصور، سمعت أبا المنصور عفوا يقول إن الله رفعه إليه ومسح على رأسه وقال له بالفارسية: يا بسر. بسر يعني يا صغيري. هذا أبو منصور مؤسس الفرقة المنصورية، وذولا كانوا يعتقدون في أبي المنصور أن الله قد عرج به إليه وتقلق العلم من الله، وهذا جاي ينقل للإمام الصادق ما سمعه من أبي المنصور. الإمام التفت له قال له: إن الشيطان قد اتخذ عرشا له بين السماء والأرض، واتخذ زبانية له بعدد الملائكة. شقد أكو ملائكة؟ شيطان اتخذ له زبانية بعدد الملائكة. فإذا دعا رجلا إليه فأجابه شيطان، فإذا دعا رجلا إليه فأجابه، ووطئ عقبه وكثرت الأقدام إليه. يعني صار يقول فلان فلان فلان، وقال فلان وسوى فلان وفعل فلان، إلى أن هو يشمخر وينتفخ ريشه ويصنع ما يصنع ويفعل ما يقول. إن الشيطان إذا دعا رجلا إليه فأجابه ووطئ عقبه وكثرت الأقدام إليه رفعه إبليس إليه. وإن أبا منصور رسول إبليس، لعن الله أبا منصور، لعن الله أبا منصور. سيد السبزواري أعلى الله مقامه، وهو مشهود له بأنه من علماء العرفان، عندما يأتي إلى هذه الرواية في تعليقته على البحار ويعلق عليها يقول: وإن كثيرا من المكاشفات التي يدعيها أهل المكاشفة إنما تحصل لهم من إبليس وزبانيته. يا هذا إبليس قاعد بين السماء والأرض، وهذا يتصور أنه عرج به إلى الله واطلع على حقائق الوجود ويخبر ببعض الأمور الغيبية التي يبلغه الشياطين بها، وهو متصور وصل إلى أقصى درجة من السمو والرفعة، والحال أنه أسير الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. لذلك هذه قضية المكاشفة مو شيء يختص بالشيعة. مثلا ابن عربي عليه اللعنة، ابن عربي في كتاب الفتوحات المكية لمن يتحدث عن الرجبيين، دول الرجبيون من هم؟ الرجبيون نخبة 40 رجلا، دول في شهر رجب يجتمعون من كل سنة وتحصل لهم حالة من المكاشفة والاطلاع على حقائق الوجود، ولا يعلم بهم أحد أبدا، فقط هم يعلمون بأنفسهم. هذا ابن عربي يقول: أنا أمنيتي أن ألتقي بواحد رجبي من دول الرجبيين، إلى أن يوم من الأيام التقيت بواحد منهم. يقول: قلت له حدثني بمكاشفة من مكاشفاتك، شنو شفت؟ قال له: لقد رزقني الله مكاشفة هذه أستطيع أن أميز بها الرجل أنه شيعي أم ليس بشيعي. قال له: شنو هذه المكاشفة؟ قال: أرى الشيعة على هيئة الخنازير، فكل من يكون شيعيا أراه على هيئة خنزير، ولو أقسم 1000 مرة أنه ليس بشيعي، إذا كان على هيئة الخنزير فهو شيعي، وإذا زالت عنه هذه الهيئة علمت أنه تاب إلى الله توبة نصوحة. هذه مكاشفة، لكنها مكاشفة من أين جاءت؟ هو حالة يشعر بها، وأنه قد أمد بنوع من العلم ليس لغيره، ويصور له الشيطان أنه يرى خنازير، ولكن هذا العلم إنما هو إيحاء شيطاني. لذلك علماؤنا يقولون: علم العرفان النظري لا قيمة له، لأنه مزلقة للقدم. قد يتصور الإنسان أنه وصل وهو ماذا؟ ليس إلا في الوهم والسراء. وطريق معرفة الحقائق الوجودية وطريق العرفان العملي هو فقط التمسك بتعاليم أهل البيت والتمسك بأحكامهم، فإن هؤلاء هم الذين عرفوا الله حق معرفته وعبدوا الله حق عبادته وذابوا في الله سبحانه وتعالى كما هو أهله. إلهي تركت الخلق طرا، هذا هو العرفان، هذه هي معرفة الله، وليست المعرفة هي التي يدعيها ابن عربي وأمثاله. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال. لكي شوف الغاية النبيلة العظيمة، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد. هذه الروح أورثها إلى أولاده وأحفاده، وإذا واحد من أحفاده يجيبوه إلى السجن يقيدوه بالقيود والأغلال وهو يرفع يديه: اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد على ذلك. تعرف من هذا؟ هذا اللي جهارون ويطل عليه من أعلى السجن، يقول إلى السجان، يقول له: كيف رأيت هذا الهاشمي؟ قال: ما رأيته إلا ساجدا ومناجيا لربه وداعيا. قال: إنه من رهبان بني هاشم. هذا من رهبان بني هاشم. وتالي ياخذوه وودوه إلى طامور لا يعلم فيها الليل من النهار. طامور يختلق فيها الإمام بأبي وأمي، يريد يتنفس شيء من الهواء. يقول الذاكرين: هالطامورة هذه ما أكو فيها إلا نافذة صغيرة في بابها، لما الإمام يضيق تضيق به الطامورة، يريد أن يتنفس شيء من الهواء، يجي يخلي وجهه أمام النافذة حتى يشم شيئا من الهواء. لكن لا تسأل إذا خلى الإمام وجهه على ذيك النافذة شو اللي يصير، لا تسأل. ترى اليد اللي لطمت أم الزهراء لا زالت موجودة، كلما رأت وجه الإمام على النافذة لطمه السجان على وجهه. وبقي رهين قيوده وأغلاله. وكان يوصي واحد من شيعته يقول له: وإذا مات فادفنوني بقيوني وأغلالي. يقول له: سيدنا احنا ما مولاي ما شفنا واحد ميت يدفن بقيونه وأغلاله. قال: مو أريد أشكي لأمي الزهراء. ترى الزهراء يوم القيامة هي مالكة المحشر، يوم القيامة الزهراء هي مالكة الحساب، وترتفع الظلامات يوم القيامة للزهراء. وأنا بعد أريد أرفع ظلامتي، شلون أرفع ظلامتي؟ أقبل إليها مع قيوني وأغلالي. لذلك تقول الروايات الشيعة ينتظر يوم الجمعة الجسر ربا مهجتك يا مرتضى وقف يم جنازته ابن سويد وياه الطبيب رفع كفيده شمه وارتفع من النحر سبب موت تراب الزنقط وإماما يا خلق شفت جنازة بالحديد مقيدة على حمامين أربعة وتبكي الحالة وصل سليمان صارخ من سمع ذاك الندى وصاح خبروني الصاير ضاق برحم الفضا قالوا اللي على الجسر
تضمنها الرحمن بالغرفات نسألك وندعوك بباب الحوائج موسى بن جعفر فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين وأد دينا المديونين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. اللهم تقبل مجلسنا هذا بأحسن القبول، وإنا نرفعه ونهديه إلى روح المرحوم الملا علي البحراني وإلى أرواح موتى الحاضرين وموتى المؤسسين وموتانا وأموات المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثوابه وثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
صلِّ وسلِّم على محمد وآل محمد. اللهم صلِّ وسلِّم.